الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان علمه البيان، الشمس والقمر بحسبان. هذه من آيات الله العظيمة، الشمس والقمر بحسبان، أي بحساب دقيق لا يتغير لا يتقدم ولا يتأخر. وهذه من آيات الله الباهرة، هذه الشمس تسير منذ ملايين السنين، ليس في سير اختلال، لا تقدم ولا تأخر، تضبط الساعات على سير الشمس ضبطا دقيقا، ليس في تقدم ولا تأخر، حساب دقيق مضبوط. هذا الكوكب الذي يضيء الدنيا ففيه منافع لا تعد ولا تحصى. فلولا الشمس والقمر، لولا أن الله تبارك وتعالى جعل الشمس والقمر لما علم الناس السنين والحساب، لما يعرفون السنين والحساب من سير الشمس، كلما طلعت وغربت هذا يوم، والقمر كلما يعني طلع من جهة المغرب وانتهى إلى المشرق شهر، وهكذا عرفوا الأيام عرفوا الشهور، فيعرفون عدد السنين والحساب مع الفوائد التي لا تعد ولا تحصى. ومن رحمته جعل لكم الليل والنهار لتسكنوا فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون. فالله سبحانه وتعالى ينبه عباده على نعمه وعلى كمال قدرته تبارك وتعالى بخلق هذه المخلوقات الكبار المتقنة غاية الإتقان. يعني لو عندك مثلا أي جهاز صنعه البشر مهما كان قويا، عد له سنين، سنتين، أربع، عشر، عشرين، ثلاثين، نصيب عليه إيش؟ توقف الخراب أو التعطل، بعض الأحيان يصلح ويتعطل ويصلح حتى ينتهي. لكن الشمس كاملة من سنة مخلوقة وتسير وتضيء، وليس لها وقود، تعبأ السيارات مثلا تزود بالوقود، أو المصابيح تزود بالكهرباء، أو السرج تزود بالزيت نحو ذلك حتى تضيء، انتهى الزيت طفأ المصباح. هذا المصباح يضيء من مليارات السنين ولا يختل أبدا، لا يتقدم ولا يتأخر، يضيء ويسير سيرا منضبطا لا يتقدم ولا يتأخر، ما يحصل في خلل إطلاقا. والكسوف هذا يقدره الله تبارك وتعالى ليخوف عباده، يحصل أن القمر يكون بين الشمس والأرض فيحول دون شعاع الشمس وصوله إلى الأرض، الشمس مضيعة وماشية ومستمرة، لكن القمر يكون حائلا بين الشمس وبين الأرض، أو بالعكس الشمس تكون حائلة الأرض تكون حائلة بين الشمس والقمر فيحصل كسوف القمر. فهذه أمور قدرها الله تبارك وتعالى لحكمة يريدها جل وعلا، وهي تخويف العباد رحمة بهم لأجل يعود إليه، وإلا فهذا ليس خللا في الشمس والقمر. وإذا انتهى الأجل خلاص انتهت، الله سبحانه وتعالى خلقها لغاية وجعل مناسبة لهذا هذه الغاية وهذا الوقت الذي خصصت به. فإذا جاء يوم القيامة خلاص الشمس تنتهي تكور، إذا الشمس كورت تلف وتكور تجمع كما تكور العمامة تكون كورة، ثم تقذف في النار. الشمس والقمر، وجمع الشمس والقمر، كذلك القمر يكور ويقذف في النار ليزيد النار اشتعالا، الشمس تقذف في النار في لأجل إخزاء العابدين الذين يعبدون الشمس يتبعونها، كما جاء في حديث أبي هريرة رضي الله عنه في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ينادي مناد يوم القيامة من كان يعبد شيئا فليتبعه، فيتبع من كان يعبد الشمس الشمس، تعرض الشمس ويتبع عبادها، ويتبع من كان يعبد القمر القمر، ويتبع من كان يعبد الشياطين الشياطين. فكل المعبودات التي تعبد غير من عبد وهو غير راض كالمسيح والعزير، هؤلاء المسيح يمثل لهم الصليب، عباد المسيح يمثل لهم الصليب فيتبعونه، ثم تقذف هذه المعبودات في النار إخزاء للعابدين، هذه معبوداتكم في النار وأنتم معها، كما قال تعالى إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم لا واردون، يعني يتبعون الشمس فإذا ألقوا في النار ألقوا خلفها، يتبعون القمر عباد القمر يتبعون القمر ثم يلقى في النار ويلقون وراءهم، كذلك الأصنام اللات والعزة ومنات وغيرها من الأصنام أيضا يتبع على صورتها في الدنيا ويتبع عبادها ويلقى في النار ويلقون معها في النار. هذه الشمس العظيمة التي يقول علماء الفلك لو دنت من الأرض قليلا لا أحرقت الأرض ومن فيها، لأن بينها وبين الأرض مسافات هائلة لا يعلمها إلا الله تبارك وتعالى، لو دنت خرج المسار ودنت إلى الأرض لا أحرقت الأرض ومن فيها. هذه الشمس العظيمة تسجد لله في كل يوم كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام، قال أين تدري أن تذهب هذه يا أبا ذر؟ قال قلت الله ورسوله أعلم، قال إنها تأتي حتى تسجد تحت العرش ثم تستأذن ربها فيؤذن لها، يؤذن لها في الطلوع مرة أخرى، فتطلع لا يستنكر الناس منها شيئا ثم تسجد فتستأذن فلا يؤذن لها، ويقال لها ارجعي أصبحي طالعة من مغربك، هذا عند طلوع الشمس من مغربها، لا تطلع كل يوم حتى يأذن الله لها، تسجد سجودا يليق بها، يليق بها سجود خاص بالشمس، كما أخبر الله تعالى أن كل من في الكون يسجد له، ألم ترى أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب إلى آخره، كل المخلوقات تسجد لله لكنه سجود يليق بها، ما نقول كسجود الإنسان الجبهة والأنف اليدين والركبتين والقدمين، لا، هذه مخلوقات لها صفتها ولها سجود خاص بها يعلمه الله تبارك وتعالى. الله عز وجل يلفت عباده نبههم على هذه الآيات الباهرة، هذه الآيات العظيمة التي فيها نعم كبيرة من أجل أن يشكروه وأن يعظموه جل وعلا. الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان. النجم فيها قول المفسرين، قول الأول وهو النجم المعروف، النجم الذي في السماء، وهذا ظاهر ما في إشكال، هذا معروف. في قول ثاني يروى عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النجم هو الشجر الذي لا ساق له، والنجم والشجر يعني النجم الشجر الذي ليس له ساق كشجر البطيخ ونحوه الذي يمتد العنب وما شابه ذلك، والشجر الثاني يعني النجم والشجر، الشجر المراد بالثاني هو الذي له ساق كعموم الأشجار التي تقوم على الساق، ولا معنى من شمول الآية لللفظين، أن هذه كلمة معروفة في اللغة أن النبات الذي يمتد على الأرض يسمى النجم، والذي في السماء أيضا يسمى النجم، فلا مانع من شمول الآية للمعنيين جميعا. والنجم والشجر يسجدان، وهذا ليس خاصا بهذين، إنما ذكرهم الله تعالى في هذه الآية، ذكر العموم في آية الحج كما ذكرناها قبل قليل، ألم ترى أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير من الناس وكثير من حق عليه العذاب. فذكر هذين لا يعني الخصوصية بل هي كغيرها من المخلوقات، فجميع الكون يعرف ربه، يسبح بحمده، وإن من شيء لا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم، تسبيح حقيقي وليس تسبيحا معنويا كما ذهب لبعض العلماء، الصواب أنه تسبيح حقيقي، تسبح تسبيحا حقيقيا لقول تعالى لا تفقه ولكن لا تفقهون تسبيحهم. أما التسبيح بلسان الحال هذا يفقه الناس، يعني بعضهم قال تسبح بلسان الحال، يعني أن من رأى الجبال عظم الله وذكر الله، استدل بها على عظمة الله وعلى كمال قدرته. نقول هذا يفقه الناس، كل ما رأى شيئا من المخلوقات العظيمة عظم الله سبح الله، ليس هذا مراد، مراد أن تسبح تسبيحا حقيقيا. وقد كشف الله تبارك وتعالى عن هذا التسبيح في بعض المرات للنبي صلى الله عليه وسلم، كان يسمع تسبيح الطعام وهو يؤكل، كما جاء في صحيح البخاري نسمع تسبيح الطعام. أحيانا يكشف الله تعالى هذه الأمور غيبية لتكون آية وعبرة، كما قال ظاهر حديث عن مسعود قال كنا نسمع تسبيح الطعام بين يدي رسول الله عليه الصلاة والسلام. وجاء في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إني لا أعرف حجرا بمكة كان يسلم علي قبل أن أبعث، إني لا أعرفه الآن. حديث صحيح رواه مسلم، حجر سلم على النبي السلام عليك، إذا مر عليه قل السلام عليك. تخيل تسمع حجر يتكلم كان يطير عقلك الظاهر. فالنبي عليه الصلاة والسلام يهيأ للبعثة، أنه إذا هذا قبل البعثة، إني لا أعرف حجرا كان يسلم علي بمكة قبل أن أبعث إني لا أعرفه الآن. هذا قال العلماء من حكمة الله أنه يهيأ عليه الصلاة والسلام للبعثة، أن هذا حدث هائل لو جاء فجأة قد يختل عقله، لكن الله تعالى كان يهيئه. ما حد يسلم عليه هذا معناه أنه يهيأ، وأن الله يكشف له بعض الأمور الغيبية لأنه سيكشف له أكثر بعد البعثة. وكان عليه الصلاة والسلام قبل البعثة بستة أشهر لا يرى رؤيا إلا جاءت كفلق الصبح، ما تحتاج تأويل، إذا رأى شيء في المنام حصل في واقع كما رأى. هذا خاص بالنبي عليه الصلاة والسلام، هذا أول ما بدأ به من الوحي الرؤية الصادقة في النوم، بقي ستة أشهر على هذه الحالة، كل ما رأى شيء حصل تماما كما رأى، هذا تهيئة للبعثة. ومع ذلك لما جاءه جبريل عليه السلام في الغار وضمه ثلاث مرات قال له اقرأ، خاف خوفا شديدا ورعب رعبا عظيما ورجع ترجف بوادره، أي اللحمة التي في الكتف تنبض ترتجف من شدة الخوف، أنه واجهه شيء هائل. كان في غار حراء تعبد عليه الصلاة والسلام بعيد عن مكة، يعني غار حراء الآن جبل النور يعني حارة من حارة مكة لكن بعيد عن الحرم، وفي ذلك الوقت خالي ما في أحد، يخرج عليه الصلاة والسلام يمشي مسافات طويلة حتى يصل إلى هذا الجبل، جبل كبير ضخم معروف، ويصعد في أعلى الجبل وينقطع لا ليس مع واحد. يعني تخيل الإنسان يقعد سبعة أيام ثمانية أيام في جبل موحش في برية، قد يأتي حيات عقارب ذئاب جن، هذا يعني مكان مخيف وليس مع واحد، ليس مع واحد، ويأخذ طعام ما يكفيه الليالي ولاة العدد، يعني خمس ست سبع ثمان أيام يأخذ ماء وزادا، ويبقى في هذا الغار يتحنث، يعني يتعبد يتفكر، يعني ليس فيه شريعة أنه لم يوحى إليه، لكنه حبب إليه الخلاء، يخلو يتفكر في خلق الله، كأنه تهيأ يطهر قلبه ويهيئه للبعث. فجأة طلع عليه جبريل، والظاهر لم يجاوب في صورة رجل، ما جاوب الصورة الملائكية 600 جناح، جاوب بصورة رجل، فقال له اقرأ، قال ما أنا بقارئ، يعني ما أعرف القراءة، أمي ما أنا بقارئ، أنا لست ممن يعرف القراءة. فأخذ وضمه حتى يقول بلغ مني الجهد، يعني خنق وضمه ضم خنقته حتى أجهد، ثم تركه قال له اقرأ، قال ما أنا بقارئ، يعني ما أعرف القراءة. فضمه الثانية حتى بلغ منه الجهد ثم أرسله تركه قال اقرأ، قال ما أنا بقارئ. ضمه الثالثة حتى في بعض الروايات خنقني شدة الضمة ثم تركه، قال اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. إلى هنا نزل من سورة اقرأ إلى هنا، ورجع النبي عليه الصلاة والسلام يرتجف ترجف بوادره يقول لخديجة رضي الله عنها: زملوني زملوني. فصب عليه ماء ووضع عليه قطيفة حتى سكن روعه عليه الصلاة والسلام. قال: أي خديجة مالي، يعني ما الذي أصابني؟ قال: لقد خفت على نفسي أو خشيت على نفسي. خديجة كانت حكيمة وعاقلة رضي الله عنها، قالت: كلا أبشر، فوالله لا يخزيك الله أبدا، إنك لا تصل الرحم، تصدق الحديث، تحمل الكل، تكسب المعدون، وتقري الضيف، تعين على نوائب الحق. استدلت بهذه الخصال الحميدة على أنه من خيار عباد الله، وأنه لن يخزيه الله ولن يصيبه بجن أو شياطين أو شيء من هذا القبيل. وذهبت إلى ورقة بن نوفل، هذا أيضا من كمال عقلها رضي الله عنه، وكان ابن عم لهم بعيد، وكان قد تنصر ويكتب بالإنجيل بالعبرانية، تعلم اللغة العبرانية، يقرأ ويكتب. فذهبت إليه، كان شيخا كبيرا قد عمي، قالت: أي عم، اسمع من ابن أخيك، أي عم، سبيل التقدير، يعني شيخ كبير وقريب لها. قالت: أي عم، اسمع من ابن أخيك. فلما قص عليه النبي عليه الصلاة والسلام الخبر، قال: هذا هو الناموس الذي أنزل على موسى عليه السلام. عرف عطون هذا وحي، قال: هذا هو الناموس. الناموس قال هو الذي يأتي بالخبر السار، بخلاف الجاسوس الذي يأتي بالأخبار السيئة. قال: هذا هو الناموس الذي أنزل على موسى صلى الله عليه وسلم. قال: يا ليتني فيها جدعا. تمنى أنه شاب قوي حتى يؤمن بالنبي عليه الصلاة والسلام وينصره. قال: يا ليتني أكون حيا حين يخرجك قومك. تعجب النبي عليه الصلاة والسلام، قال: أو مخرجيهم؟ قال: نعم، إنه لن يأتي أحد بمثل ما جئت به إلا عودي، وإن يدركني يومك أنصرك نصرا مؤزرا. ثم لم ينشب أن توفي ورقة، وزاد تتابع الوحي على رسول الله عليه الصلاة والسلام. هذا من تهيئة الله تبارك وتعالى لنبيه عليه الصلاة والسلام في هذه الأمور العظام. فكل شيء عظيم الله سبحانه وتعالى يهيئ له، فهذه الشمس والقمر والنجم والشجر يسجدان لله تبارك وتعالى تعظيما، وهذا يدل على عظمة الله، وأن هذه المخلوقات تعرف ربها، فهي أهدى من الكفرة. هذه الجمادات أهدى من الكفرة، تسبح تسجد، والله سبحانه وتعالى جعل لها إدراكا خاصا بها، تعرف بها ربه. قال النبي عليه الصلاة والسلام عن جبل أحد، وهو جماد جبل، قال: هذا أحد، هذا جبل أحد، وهو جبل يحبنا ونحبه. سبحان الله، جبل يحب النبي عليه الصلاة والسلام، حقيقي، حب حقيقي، ليس هذا من باب يعني الخيال، لا، جبل يحبنا ونحبه. ولما صعد عليه تحرك فضربه برجله عليه الصلاة والسلام، قال: أسكن أحد، فما عليك إلا نبي أو شهيد أو صديق أو شهيد، مع أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وبعض الصحابة رضي الله عنهم. فضربه فسكن. حصل مثل هذا في حراء قبل الهجرة، تحرك فضربه، قال: اسكن حراء، فما عليك إلا نبي أو صديق أو شهيد. البراق دابة، لما قدم للنبي عليه الصلاة والسلام ليركبه جاء بجبريل قدمه، وهو أكبر من الحمار وأدون الفرس، يعني بين الحمار والفرس، فقدمه جبريل عليه السلام ليركبه النبي عليه الصلاة والسلام. فلما أراد أن يركبه النبي عليه الصلاة والسلام استعصى عليه، يعني نفر، ما يعرف النبي عليه الصلاة والسلام، فنفر بدأ يستعصي. فقال جبريل: أبي محمد تفعل هذا؟ فما ركبك أحد أكرم على الله منه. فارفض البراق عرقا عرق من الخجل واستسلم، ركبه النبي عليه الصلاة والسلام، وركب معه جبريل، وسار بهما إلى بيت المقدس. إذن لا تستبعد أن هذه الجمادات تراها جامدة، هي تعرف ربها سبحانه، تسبح بحمده، تسجد له وتخافه. السماوات والأرض عرض الله عليها الأمانة، كنص القرآن: إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبينا أن يحملنها وأشفقنا منها، يعني أعقل من بعض بني آدم، خافت لأن العذاب شديد فخافت. أبينا أن يحملها وأشفقنا منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. وذلك في سورة الكهف بقوله تعالى جدار يريد أن ينقض. بعض العلماء استغرب وقال هذا مجاز، الجدار ليس له إرادة، هذا دليل على ثبوت المجاز في القرآن لأن الجدار جماد وليس له إرادة. لكن رد عليهم العلماء الآخرون قالوا ليس هذا بعيد، مدام أحد عنده محبة وهو جبل جماد، مش المانع أن الجدار يكون عنده إرادة تناسبه، هذه جمدات لكن جعل الله فيها إدراكا تعرف به ربها جل وعلا. فلا تستبعد إذا جاء نصف القرآن عن شيء من الجمدات أنه يتكلم وأنه يعقل ويفهم ويرد الخطاب، فلا تعجب لأن الله تعالى جعل فإدراكا يخصها ولها لغة لا يفهمها إلا الله تبارك وتعالى، ومن شاء أن يطلعه عليها من عباده. وفق الله جميعا ومحبه يرضى، والله أعلم، صلى الله عليه وسلم محمد وعلى آله وصحبه.
الله أكبر، الله أكبر.